أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الكلام في الأدلة التي أقيمت على تخميس الغنيمة في غير المنقول كالأرض والأشجار. قلنا طرح المسألة يتطلب بيان أمور. الأمر الأول عرض الأقوال في المسألة، وقد اتضح أن الأقوال فيها عند الشيعة الإمامية ثلاثة. الأول وجوب التخميس، وهو قول المشهور من زمن الشيخ الطوسي رحمه الله. الثاني عدم التخميس، وهو قول المشهور بعض صاحب الحدائق وصاحب الجواهر. قول الثالث التفرقة بين زمن الحضور وزمن غياب المعصوم عليه السلام. وأما العامة فقد اختلفوا على أقوال، فبعضهم خير الإمام بين أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الثاني تحقيق الأصل في المسألة، ومن الواضح أن المورد من موارد الشك في التكليف، فتجري فيه البراءة الشرعية، أي أننا نشك في ثبوت تكليف زائد، فهناك قدر متيقن وهو وجوب تخميس الغنيمة المنقولة، ونشك في ثبوت الوجوب للغنيمة غير المنقولة. فإذا قام الدليل المحرز والاجتهادي على وجوب تخميس الغنيمة غير المنقولة فبها ونعمت، وإن لم يثبت الدليل المحرز أو الاجتهادي على وجوب التخميس صرنا إلى الأصل العملي وهو البراءة الشرعية، إذ أن الأصل أصيل حيث لا دليل. إذن مقتضى الأصل العملي في مسألتنا هو جريان البراءة الشرعية. الأمر الثالث عرض الأدلة، أدلة القائلين بوجوب تخميس الغنيمة في غير المنقول، ثم أدلة القائلين بعدم وجوب تخميس الهدية في بعدم وجوب تخميس الغنيمة في غير المنقول. الأمر الرابع تحقيق المسألة وإعمال الصناعة العلمية وبيان الحق في المسألة. وسيتضح أن الصحيح هو القول الثاني، وهو عدم وجوب تخميس الغنيمة فيما لا ينقال كالأرض والشجر، وفاقا لسلار من القدماء وأبي الصباح الحلبي، ووفاقا لصاحب الحدائق والجواهر من المتأخرين أو متأخر المتأخرين، ووفاقا للسيد أبو القاسم الخوئي والسيد البروجردي وأغلب الأعلام المعاصرين. تطرقنا في الدرس السابق إلى الأمر الأول، الأقوال في المسألة. اليوم طرحنا الأمر الثاني وهو مقتضى الأصل العملي، وأيضا تطرقنا في الدرس السابق إلى الأمر الثالث، أدلة القائلين بوجوب التخميس. الدليل الأول التمسك بالآية الكريمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الدليل الثاني التمسك بالإجماع. الدليل الثالث التمسك بالروايات، وهي 4 روايات. تطرقنا في الدرس السابق إلى الدليل الأول والثاني والخدشة فيهما، واليوم إن شاء الله نتطرق إلى الدليل الثالث وهو الروايات 4، وسنناقشها، وسيتضح أن الروايات 4 3 منها ضعيفة السند وواحدة صحيحة السند، وهي صحيحة أبي سيار، هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة فجميعها ليس بدال. نعم، قد تظهر دلالة رواية أبي بصير التي فيها عموم، لكن هذا العموم قابل للمناقشة. وكان البناء أن نشرح في مناقشة هذه الرواية، ولكن بما أن سماحة الشيخ سأل حول نكتة الاستدلال بالآية الكريمة بعد انتهاء الدرس السابق، لا بأس اليوم أن نتطرق بتفصيل ونعمق المطلب. فاستظهر البعض وهو المشهور أن الآية الكريمة إطلاقها تامون في مطلق الغنيمة، سواء كانت منقولة أو لم تكن منقولة. واستظهر السيد الخوئي رحمه الله عدم ثبوت الإطلاق في الآية الكريمة لغير المنقول، وشكك ووسوس في ثبوت الإطلاق صاحب الحدائق الناظرة والسيد البروجردي رضوان الله عليهم أجمعين. فما هي النكتة التي يمكن أن يستند إليها في ثبوت الإطلاق؟ وما هي النكتة التي يمكن أن يستند إليها في عدم ثبوت الإطلاق، أو لا أقل من التشكيك في ثبوت الإطلاق؟ أولا، النكتة في ثبوت الإطلاق ذكر أستاذنا المرجع الديني الشيخ الفاضل اللنكراني رحمه الله في كتابه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب 5 والأنفال، صفحة 24، ذكر 3 نكات في تحقيق الإطلاق وفي استظهار الإطلاق من الآية الكريمة. أو لا أقل، هذه النكات الثلاث تنفع في القول بثبوت الخمس في مطلق الغنيمة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة. النكتة الأولى أو الأمر الأول ناظر إلى خصوص الآية الكريمة. الأمر الأول: إن العنوان المأخوذ في موضوع الحكم لا بد وأن يلاحظ معناه بنفسه لا بملاحظة الحكم المتعلق به نفيا أو إثباتا، ولا ينبغي الإشكال خصوصا بعد تفسير ما الموصول بالشيء المطلق في قوله تعالى: أنما غنمتم من شيء في صدق عنوان الغنيمة على الأراضي والضياع والعقار والأشجار المأخوذة في الحرب الواقعة تحت أيدي المسلمين وسلطتهم. هذا نص كلامه رفع مقامه. فشيخنا الأستاذ الفاضل اللنكراني رحمه الله تمسك بعنوان الغنيمة الوارد في الآية الكريمة، وتمسك بما الموصولة التي هي بمعنى الذي، واعلموا أنما غنمتم، أي واعلموا أن الشيء الذي غنمتم والشيء الذي اغتنم كما يشمل المنقول يشمل أيضا غير المنقول، فالمدار كل المدار على العنوان، والأحكام تابعة للعناوين، والعنوان المأخوذ في موضوع الحكم يلحظ معناه بنفسه من دون ملاحظة ما تعلق به، أي تلحظ عنوان الغنيمة بما هي هي، لا أن تلحظ الغنيمة بلحاظ تعلقها بالمقاتل. فالأحكام تابعة للعناوين، فلا بد أن تلحظ موضوع الحكم. ما هو الحكم؟ وجوب الخمس. ما هو الموضوع؟ الغنيمة. فتلحظ عنوان الغنيمة بما هي هي من دون ملاحظة تعلق الغنيمة بماذا؟ من دون ملاحظة الحكم المتعلق بالموضوع نفيا أو إثباتا. هذه هي النكتة الأولى. وفيها نحن لا نسلم أن العنوان المأخوذ في الحكم هو مجرد الغنيمة، بل العنوان مؤلف، بل الموضوع مؤلف من جزئين: غنيمة المقاتل مضاف ومضاف إليه، لأن الخطاب في الآية قد توجه إلى المقاتلين، قال تعالى: واعلموا، هذا خطاب للمقاتلين، واعلموا أنما غنمتم من شيء، يعني ما غنمتم أيها المقاتلون من شيء فإن لله خمسة. فالحكم فإن لله خمسه، ليس ناظرا إلى محض الغنيمة وعنوان الغنيمة فقط، بل الحكم ناظر إلى موضوع مؤلف من مضاف ومضاف إليه، غنيمة المقاتل. وغنيمة المقاتل ظاهر في الغنيمة الشخصية للغنيمة النوعية، والغنيمة الشخصية ظاهرة في المنقول لا غير المنقول. إذن ما أفاده شيخنا الأستاذ في الأمر الأول لا يمكن المساعدة عليه. الأمر الثاني، قال قدس سره أن الغرض الأصلي من الحرب مع الكافر الحربي هو التسلط على بلادهم وإخراج ما تحت أيديهم وسيطرتهم من الأرض، ومثلها عن سلطة عن من الأرض ومثلها عن سلطتهم وإدخالها تحت أيدي المسلمين. فالغرض الأصلي من الغنائم هو مثل الأرض، كما أن الفتح في زماننا هذا أيضا يكون على هذا العنوان. فالغنائم الأخرى في مقابل الأرض ومثلها لا قيمة لها أصلا، فهل يقاس الأرض بمقدار من الذهب مثلا أو الثوب أو وسائل الحرب وشبهها؟ انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. وفيه إن القائل بعدم ثبوت الخمس في الأرض والأشجار وغيرها من غير المنقول كما هو الصحيح لا يلتزم ببقاء الأرض على ملكية الكفار، بل يرى أن الأرض المفتوحة عنوة هي للمسلمين، وليس هذا هو موطن بحثنا، بل موطن بحثنا ثبوت التخميس فيها. فهل هي للمسلمين بعد إخراج الخمس منها، أو هي للمسلمين من دون حاجة إلى إخراج الخمس منها كما هو الصحيح؟ فنحن نلتزم أن الأراضي المفتوحة عنوة والأراضي الخراجية ملك للمسلمين وتخرج عن ملكية الكفار ولا يثبت الخمس فيها، وهذا لا يتنافى مع الأمر الثاني الذي طرحه شيخنا الفاضل اللنكراني رحمه الله. فالأمر الثاني لا يثبت التخميس في الأرض غير المنقولة، وإنما فيه قدر متيقن، وهو أن تكون الأرض للغنيمة للمسلمين، وهذا واضح ومسلم. إنما الكلام في ثبوت هذه الغنيمة أو عدم ثبوته. إذن الأمر الثاني الذي أفاده شيخنا الأستاذ ليس بتام.
يعني يريد أن يثبت عنوان الغنيمة،
هو يريد أن يثبت التخميس في الغنيمة
بتبع ثبوت عنوان الغنيمة على الأراضي.
نعم، هو مو بتبع ثبوت الغنيمة فقط. يقول الآية قالت واعلموا أنما غنمتم، فالآية تثبت الخمس للغنيمة. يقول المصداق الظاهر والبارز للغنيمة هو الأرض لا الأمور المنقولة. فالآية إذا ثبتت التخميس ووجوب الخمس في الغنيمة فأبرز مصداق للغنيمة هو ماذا؟
الأراضي.
الجواب، نحن لو التزمنا بعدم ثبوت الخمس في غنيمة الأرض فهذا لا يعني بقاء الأرض على ملكية الكفار، بل نلتزم بثبوت ملكية الأرض المغتنمة لجميع المسلمين. إنما الكلام في ماذا؟ في وجوب تخميس الغنيمة. وجوب تخميس الغنيمة ليس ثابتا لعنوان الغنيمة فقط، بل هو ثابت للغنيمة بإضافتها إلى المقاتلين. واضح إن شاء الله. الأمر الثالث، قال قدس سره في تفصيل الشريعة صفحة 25: وينبغي ملاحظة أمر ثالث، وهو أن الكلام فيما لا ينقل ولا يحول من الأراضي ومثلها ليس إلا من جهة تعلق الخمس بها وعدمه فقط، وأما بالنسبة إلى أربعة أخماس الباقية بعد قسمة الخمس على فرضها فهو كلام آخر مرتبط ببحث الأراضي وأنواعها ولا يهمنا هنا. هذا الأمر الثالث ليس بناهضا في ما أفاده، بل الأمر الثالث يؤيد ما أفدناه، وهو أن الأرض المفتوحة عنوى هي للمسلمين وليست للكفار. يبقى الكلام أن الذي للمسلمين جميعا، وليس المراد المسلمين بنحو الإشاعة، بل المراد المسلمين يعني للإسلام. هل يثبت للإسلام أربعة أخماس الأرض بعد إخراج الخمس كما عليه صاحب العروه شيخنا الفاضل اللنكراني، أو يثبت جميع الأرض خمسة أخماسها كما عليه صاحب الحدائق والسيد الخوئي وهو الصحيح بنظرنا؟ هذا تمام الكلام في النكتة التي يمكن أن يركن إليها في الاستظهار بماذا؟ استظهار الإطلاق. وأما استظهار أو أما عدم استظهار الإطلاق فالنكتة ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله والسيد البروجردي قدس الله نفسه الزكية. قال السيد الخوئي في المستند في شرح العروة صفحة 8: بل يمكن أن يقال بعدم إطلاق للآية المباركة بالإضافة إلى غير المنقول، يعني بالنسبة إلى غير المنقول، فإن الغنيمة هي الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم، يعني شخص الغانم، يعني ليست الغنيمة بما هي هي، بل الغنيمة بإضافتها للغانم، وعليه فتختص بما يقسم بين المقاتلين وهي الغنائم المنقولة. وأما الأراضي المحكوم عليها بأنها ملك لعامة المسلمين فلا تعد غنيمة للغانم والمقاتل بما هو كذلك، وإن استفاد منها بما أنه فرد من أحاد المسلمين فلا تختص به، ولا مدخل لوصفه العنواني في الانتفاع بها لتتصف بكونها غنيمة له كما لا يخفى، فالإطلاق إذن ساقط من أصله، ومعه لا دليل على وجوب الخمس في غير المنقول. أيضا يقول صفحة 9: فلاختصاص أدلة الخمس بالغنائم الشخصية وما يكون ملكا لشخص الغانم لا ما هو ملك للعنوان الكلي كما في الأراضي الخراجية. إذن النكتة في عدم استظهار الإطلاق من الآية الكريمة أن موضوع وجوب التخميس في الآية الكريمة ليس هو عنوان الغنيمة فقط، بل هو عنوان الغنيمة المضاف إلى المقاتل، وعنوان غنيمة المقاتل ظاهر في الغنيمة الشخصية للغنيمة النوعية، والمقاتل كفرد وشخص إنما يغنم الغنائم المنقولة، للغنائم غير المنقولة. فهذا هو الوجه في هذا الاستظهار، وإلى هذا الاستظهار مال السيد البروجردي رضوان الله عليه، واستظهر أن المراد بالغنيمة الغنيمة الشخصية، وكذلك مال إلى ذلك السيد محمد المحقق الدامان رضوان الله عليه، وهو من العلماء الكبار أستاذ الشيخ جواد آملي، مال إلى هذا الاستظهار. يمكن مراجعة بحث كتاب الخمس صفحة 20 آخر سطر. يقول والحاصل أن ظاهر الآية للأملاك الشخصية، فلا تشمل الأرض والأشجار وسائر ما لا تملكه الأشخاص، بل يملكه العنوان. وأيضا يقول صفحة 19 وأنت خبير بما أنه لا يغني شيء من الدليل من يقول أما الآية فمنصرفة إلى الغنائم التي يغنمها الأشخاص، ولا تشمل ما يغنمه النوع والعنوان. يقول لاحظ يشير النكتة، عالم عميق ودقيق سيد الدامان حقق الدامان، قال لظهور الفعل المسند إلى المخاطبين في ذلك. غنمتم هذا فعل أسند إلى المخاطبين، أنت لماذا تجعل العنوان خصوص غنمتم؟ العنوان غنمتم الذي أسند إلى المقاتلين. يعني السيد الداماد في كتابه عادة يشير إلى النكات، قال لظهور الفعل المسند إلى المخاطبين في ذلك، يعني الغنائم الشخصية، فمعنى غنمتم ما تملكتم بالتملكات الشخصية، وليس ذلك بالتمحل بل لمساعدة العرف والانصراف إليه، فهي قاصرة عن الشمول لما لا يمتلكه إلا مالك واحد بالنوع والعنوان، بل هي لبيان حكم ما يتملك شخصا بأن كان المالك المغتنم واحدا بالعدد. والحاصل أن الآية وإن كانت مطلقة وبصدد البيان إلا أنها منصرفة إلى ما أشير إليه، يعني منصرفة إلى خصوص الأملاك الشخصية. هذا تمام الكلام. وأيضا في استظهار المعنى الثاني أو لا أقل التشكيك فيه، أيضا يراجع كلام السيد البروجردي رحمه الله في تفصيل الشريعة صفحة 340. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الآية الكريمة. وأما بالنسبة إلى الإجماع فقد ادعي من قبل الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، قال دليلنا عليه إجماع الفرقة المحقة، وأيضا نعم، ونقل الإجماع أيضا صاحب المدارق قدس الله نفسه الزكية قال عليه إجماع المسلمين. هذا الإجماع أولا لم يثبت، يعني صغرويا نحن لا نسلمه لمخالفة سلار في المراسم والراوندي في فقه القرآن والفيض الكاشاني في النخبة والمحقق البحراني في الحدائق الناظر فضلان المعاصرين. وثانيا لو سلمنا، يعني هذا الإجماع ليس محصل، الإجماع المحصل لم يحصل، ولو حصل فهو محتمل المدركية لاحتمال استنادهم إلى إطلاق الآية الكريمة، فهذا الإجماع ليس بتام. إلى هنا اتضح أن الدليل الأول والثاني ليس بتام، فالتمسك بإطلاق الآية الكريمة والإجماع على وجوب تخميس الغنيمة غير المنقولة ليس بصحيح. وسيتضح أيضا أن الروايات الأربع التي استدل بها على وجوب تخميس الغنيمة غير المنقولة أيضا ليس بتام، لأنها من ناحية الدلالة تدل عليها رواية واحدة فقط وهي رواية أبي بصير، لكنها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني، وحتى الدلالة يمكن المناقشة فيها. وأما الروايات الثلاث الأخرى فهي غير تامة الدلالة، وإن كانت رواية أبي سيار صحيحة السند. في الروايات الأربع منها رواية واحدة صحيحة وهي صحيحة أبي سيار إلا أنها غير تامة الدلالة، وأما الثلاث الأخرى فهي ضعيفة السند وساقطة عن الاعتبار سندا ودلالة إلا رواية أبي بصير التي يمكن الاستدلال بها ولكن يمكن الخدش فيها أيضا. هذا تمام الكلام في الاستدلال على وجوب تخميس الغنيمة الغير منقولة بعموم الآية والإجماع، وأما تفصيل الكلام في الاستدلال بالروايات يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.